أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأدلة على القول الأول وردها. كان الكلام في نقد طرق المشيخة، وذكرنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول عدم لزوم نقد الطرق والمشيخة مطلقا. القول الثاني لزوم نقد المشيخة مطلقا. القول الثالث التفصيل بين نوعين من مصادر الشيخ ونظرائه، فالمصادر المشهورة لا تحتاج إلى نقد، والمصادر غير المشهورة تحتاج إلى نقد ودراسة للمشيخة والأسانيد. نتطرق في هذا البحث إلى أدلة القول الأول، وبنقد أدلة القول الأول يتضح أنه لا بد من دراسة بعض المصادر ولو في الجملة، فإما أنه يجب دراسة جميع المصادر كما عليه القول الثاني، وإما أنه يجب دراسة خصوص المصادر غير المشهورة كما عليه القول الثالث. أصحاب القول الأول قد يتحصل من كلماتهم عدة وجوه على ما ذهبوا إليه، إلا أن عمدتها وأهمها دعوى تواتر جميع الكتب والأصول عند الشيخ الطوسي ونظرائه كالشيخ النجاشي. وإذا رجعنا إلى أصحاب القول الأول فإننا نجد أن أكثرهم قد اكتفى بالاستظهار، ولم يعن نفسه لإثبات المدعى بإقامة الدليل عليه. نعم، نجد العلامة المجلسي صاحب البحار قد ذكر 7 وجوه في كتابه 40 حينما تطرق إلى محمد بن إسماعيل الواقع في أول أسانيد الكليني في الكافي، وذكر أن جهالة محمد بن إسماعيل لا تضر بالسنة. ذكر 7 وجوه، ونحن في هذا البحث سنتطرق إلى الوجوه 7 وسنناقشها بأجمعها بمناقشات متينة رصينة لشيخنا الأستاذ سماحة الشيخ حسان سويدا. إذن النقطة الأولى في بحثنا هي إيراد الوجوه 7 التي أوردها العلامة المجلسي في كتابه 40 لإثبات دعوى تواتر الكتب واشتهارها، وسنناقش هذه الدعوة، وسيتضح أنها دعوة غير تامة. النقطة الثانية، ذكر شواهد من فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي تدل على أن النسخ في زمانهما لم تكن بأجمعها مشهورة. وسنذكر 17 موردا في فهرست النجاشي وأربعة موارد في فهرست الشيخ الطوسي، فالمجموع 21 موردا على الأقل ينص فيهما الشيخان رحمة الله عليهما على أن نسخ الكتاب الفلاني مختلفة، مع أن الكتاب من الكتب المشهورة والمعروفة. فدعوى اشتهار الكتب وعناوينها لا يعني اشتهار النسخ ومضامينها ومعنوناتها، فلا توجد ملازمة بين دعوى اشتهار الكتاب وبين دعوى اشتهار نسخ الكتاب. فتكون النتيجة النهائية، لم يثبت أن جميع نسخ الأصول الأربعمائة كانت مشهورة وقد وصلت إلى الشيخ الطوسي والنجاشي وأضرابهم وأضرابهما بالتواتر، حتى يدعى أننا لا نحتاج إلى سند إلى الأصول الأربعمائة، وأن الشيخ الطوسي لا يحتاج إلى سند للأصول الأربعمائة لأنها كتب مشهورة، كما أننا لا نحتاج إلى أسانيد للكتب الأربعة لأن الكتب الأربعة قد وصلت إلينا بالتواتر وهي كتب مشهورة، وشهرتها تغني عن وجود طريق خاص إليها. فلنشرح النقطة الأولى، دراسة الوجوه السبعة التي ذكرها العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي في كتابه 40 صفحة 59، وسنقتصر على نص كلام العلامة المحدث الشيخ محمد باقر المجلسي في 40 بالنسبة إلى الوجوه السبعة، وسنناقش كل واحد منها، فنفصل بين الوجوه السبعة بملاحظتنا عليه. الوجه الأول، طبعا قال ما نصه وهو في مقام مناقشة ورود محمد بن إسماعيل في أوائل سند الكافي وعدم ضرر جهالته بالسند. قال قدس سره، إن الظاهر أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا يخفى على من له أوفى تتبع، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدثين من أصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في أربعة النهار، فكما أننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سندا فليس إلا للتيمم والتبرك والاقتداء بسنة السلام، وربما لم يبال بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الأكابر من المؤلفين، لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعيف أو مجهول، وهذا باب واسع شاف نافع، إن أتيتها يظهر لك صحة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف، ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا إلا بممارسة الأخبار وتتبع سيرة قدماء علمائنا الأخيار. ولنذكر هنا بعض الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند. الأول، إنك ترى الكليني قدس سره يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب أو إلى ابن أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة، ثم يبتدئ بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه من السند، وليس ذلك إلا لأنه أخذ الخبر من كتابه فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة، فيظن من لا دراية له في الحديث أن الخبر مرسل. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه إنما ذكره إنما هو من باب التعليق المعروف من طريقة الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي، حيث إن ثقة الإسلام الكليني يذكر السند كاملا في الكافي ثم يعلق بعده رواية أو أكثر على السند السابق، فإذا اتفق في البداية وجود رجل أو رجلين أو ثلاثة في هذه الأسانيد المشتركة فهو في الحقيقة معلوم الوصائع، فيحذف الواسطة الأولى أو الثانية أو الثالثة من السند الثاني أو الثالث إذا كانت الوسائط الثلاث أو الأربع مشتركة في أسانيد الروايات الأربع أو الخمس التي يريدها تباعا. وتعليق الكليني رضوان الله عليه لا يستفاد منه دعوى تواتر الكتب والمشيخات في زمانه، فقد ذكر المجلسي رحمه الله أن معنى أخذ الكليني أن معنى تعليق الكليني لسندين هو أن الكليني قد أخذ الرواية من كتاب الشخص الذي بدأ به السند، فلو كانت الرواية الأولى علي بن إبراهيم عن أبيه والرواية الثانية أبوه عن كذا، فهذا يعني أن الرواية الثانية قد أخذها الكليني من كتاب إبراهيم بن هاشم أب علي بن إبراهيم، بينما الرواية الأولى قد أخذها من نفس كتاب علي بن إبراهيم. أقول هذا هو أحد الاحتمالات في المسألة، ويوجد احتمال آخر وهو أن الكليني قد حذف الواسطة الأولى وهي علي بن إبراهيم في مثالنا من باب الاختصار ومن باب تعليق السند الثاني على السند الأول، فالتعليق إذن أعم من دعوى أن الكليني قد أخذ الرواية من الشخص الذي بدأ به السند، فكما يحتمل أن الكليني بدأ بإبراهيم بن هاشم لأنه قد أخذ الرواية من كتابه، يحتمل أيضا أن الكليني بدأ به من باب الاختصار والتعليق على السند الأول. فلربما كانت الرواية قد أخذت لبعض من ذكروا في المعلق عليه، إذ لا يخفى عدم استبعاد اجتماع مجموعة من الروايات على سند واحد، وهذا موجود في الكثير من الروايات، إذ أن الكثير من الروايات قد تشترك في سند واحد، فلربما يروي المتأخر هذه الروايات في كتابه مع تكرر السند عمن تقدمه، ولكنها هذه الروايات ليست موجودة في كتاب من تقدم عليه. والسر في ذلك أن المتأخر قد يكون روى روايات على نحوين، بعضها قد أخذها من الكتب وبعضها قد أخذها بالمشافهة، وبالتالي ها المناقشة الأولى لكلام المرحوم المجلسي تام، أي أن مجرد التعليق لا يكشف عن أخذ المحدث الرواية من كتاب من بدأ به السنة. مناقشة الثانية، من الواضح أن العلامة المجلسي صاحب البحار في كتابه الأربعين كان بصدد إثبات دعوى تواتر الكتب والأصول في زمن الشيخين النجاشي والطوسي، فلو سلمنا ما استظهره وهو أن الكليني بدأ السند المعلق باسم الشخص الذي أخذ الرواية من كتابه، فهذا لا يفيد دعوى تواتر الكتب ولا يثبت أن الكتب بأجمعها كانت مشهورة ومعروفة، وإنما يثبت وجود سند واحد مشترك بين الرواية الأولى وبين الرواية الثانية. أما أن هذا الكتاب الذي أخذ الرواية منه هو كتاب مشهور ومعروف ووصل بدرجة من الوضوح إلى الكليني، فهذا لا يستفاد من الدليل الذي أقامه المرحوم المجلسي. نعم، النقطة الثالثة في الملاحظة، ما ذكره المرحوم المجلسي يفيد في رفع الإرسال، يعني عندما يبدأ الكليني السند الثاني أو الثالث معلقا ومعتمدا في الوسائط على الأسانيد السابقة، فهذا يعني أن الرواية ليست مرسلة وإنما هي مسندة، وهذا أمر معروف بين جميع المحققين السابقين على العلامة المجلسي واللاحقين له. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، وهذا نص الكليني في الأربعين، وهذا نص العلامة المجلسي في كتابه الأربعين صفحة 59، قال الثاني: إنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب، أو يضم سند وأسانيد غيره إليه، وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك إلا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد لاشتهار هذه الكتب عندهم. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. واضح مدعاها هؤلاء؟ يريد أن يقول نفس الرواية يرونها بأسانيد عديدة في موضع، أسانيد عديدة وصحيحة، وفي موضع آخر يذكرون سند أو سندين فيهم جهالة وضع. فهذا يعني أنهم لا يبالون بالأسانيد وإنما يذكرون الأسانيد للتبرك والتيمم، ولا حاجة أصلا إلى ذكر السند لأن الكتب مشهورة. وفيه إن الأمر الثاني لا يدل على دعوى اشتهار جميع الكتب والأصول في زمن الشيخين قدس سرهما. أولا، لأن ما ذكرا ليس كثيرا في الروايات والأسانيد إلى الكتب، ففي موارد خاصة ومعينة نجد الشيخ الطوسي أو النجاشي أو الصدوق يذكران سند كتاب رواية واحدة فيها عدة أسانيد صحيحة، وفي موضع آخر يذكرون لها سندا واحدا فقط والسند ضعيف، لكن هذا لا يوجد في جميع الروايات. فتعميم المورد النادر أو الموارد القليلة على جميع الروايات يحتاج إلى ضرس قاطع وقلب قوي. فالتمسك بمورد أو موردين من هذا القبيل لإثبات دعوة تواتر جميع الكتب أو استفاضتها يحتاج إلى شواهد كثيرة لا تفي بها هذه الموارد النادرة أو القليلة. وثانيا، إن السند الضعيف أو المجهول عندنا ربما يكون صحيحان أو ليس بمجهولين عند الشيخ الطوسي أو الصدوق أو النجاشي، فنحن بالنسبة إلى ما وصل إلينا توجد جهالة بالنسبة إلى شخصيات كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وعلي بن محمد بن الزبير القرشي وابن ماجي لويه وغيرهم ممن أكثر الشيخ الطوسي من الرواية عنهم وكانوا مشايخ إجازة، فلربما كان هؤلاء من المشاهير والمعارين ومن أجلاء الطائفة عند الشيخ الطوسي أو النجاشي. لكن بالنسبة إلينا يعدون من المجاهيل لأنه لم يرد في حقهم توثيق قد وصل إلينا. فالاستدلال بسند رواية فيه جهل بالنسبة إلينا وقد رواها الشيخ الطوسي أو الصدوق بأسانيد أخرى متعددة وصحيحة، هذا لا يكشف عن المدعى، إذ ربما السند الذي هو ضعيف عندنا هو مجهول عندنا هو ليس بمجهول عند الشيخ الطوسي أو النجاشي. وثالثا، إن التصحيح عند القدماء لم يكن مقتصرا على توثيق الرواه، فالصحيح عند المتقدمين ملاكه اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر. فلربما كان الشيخ الطوسي أو الصدوق أو النجاشي قد توفرت لديهم قرائن توجب الوثوق والاطمئنان بالسند الذي نرى ضعفه لمجهوليته، فالاستناد إلى هكذا موردين ليس بتام، إذ أن جهالة السند عندنا أعم من صحته أو جهالته عند القدماء، فلربما توفرت لديهم قرائن توجب صحة الخبر. هذا تمام الكلام في ذكر ثلاثة إيراد على الأمر الثاني الذي ذكره العلامة المجلسي. الأمر الثالث، وهذا نص كلامه، الثالث إنك ترى الصدوق رحمه الله مع كونه متأخرا عن الكليني رحمه الله أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست. طبعا الشيخ الصدوق لم يصل إلينا فهرسته، ضاع، كما أن كتاب مدينة العلم لم يصل إلينا، يا ريت فهرست الصدوق قد وصل إلينا، ما وصل إلينا وهو بحاثة وأكثر من الأسفار تلقيا للحديث. واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرس وذكر لكل كتاب أسانيد صحيحة ومعتبرة، ولو كان ذكر الخبر مع سنده لاكتفى بسند واحد اختصارا. ولذا صار الفقيه متضمنا للصحاح أكثر من سائر الكتب. والعجب ممن تأخره كيف لم يقتفي أثره لتكثير الفائدة وقلة حجم الكتاب، فظهر أنهم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب، وكانت الكتب عندهم معروفة مشهورة متواترة. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. وفيه أولا إن كون الصدوق قدس سره قد أخذ أحاديث كتابه من الكتب والأصول المعتمدة فهذا لا شك فيه، إذ نص بنفسه في ديباجة الفقيه على هذا قائلا: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني وشرع في ذكر بقية الكتب، فهذا واضح. فدعوى الصدوق في اشتهار الكتب التي أخذ منها روايات الفقيه واضحة جدا، ولكن اشتهار الكتب لا يلزم منه اشتهار النسخ، ففرق كبير بين اشتهار أصل الكتاب وأصل العنوان ككتاب الكافي وبين اشتهار جميع نسخ كتاب الكافي. فإذا ادعى الصدوق رحمه الله أن الكتب التي أخذ منها روايات كتابه الفقيه قد وصلت إليه بالشهرة، فهذا لا يعني أن جميع نسخ تلك الكتب كانت أيضا مشهورة في زمانه، بل القدر المتيقن من كلامه كون الكتب التي نقل منها في كتابه الفقيه هي مصادر للطائفة ومن كتب الطائفة المشهورة والمعروفة. والذي ينفع في مقام بحثنا هو دعوى اشتهار النسخ لا دعوى اشتهار أصل الكتب. وثانيا، لقد اتضح عندما درسنا في التوثيقات العامة أن ورود شخصين في مشيخة الفقيه أمارة وثاقته، وذكرنا هناك أنه لم يثبت لدينا أن الصدوق يبدأ السند باسم الشخص الذي أخذ منه باسم الشخص الذي أخذ الرواية من كتابه. نعم، نص الشيخ الطوسي رحمه الله في مشيخة التهذيبين على أنه يبدأ سند الرواية باسم الشخص الذي أخذ الرواية من كتابه، وأما أن طريقة الصدوق هي هذه كطريقة الشيخ الطوسي فهذا لم يثبت. فلعل صاحب الكتاب المشهور الذي ادعى الصدوق أنه قد أخذ الرواية منه ليس هو الرجل الأول الوارد في سند الرواية، ربما الرجل الثاني أو الثالث أو الرابع. فلعل الكتاب المشهور يكون صاحبه قد وقع في الوسائط التي حذفها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وذكرها في المشيخة، لأن الشخص المذكور هو أول شخص قد بدأ الصدوق به سنده في كتاب من لا يحضره الفقيه. وثالثا، من الواضح أن أكثر أسانيد الشيخ الكليني رحمه الله إلى الرجال الذين نقل عنهم إنما نقل عنهم عبر وسائط متعددة، وأن جملة من هذه الوسائط مجهولة أو ضعيفة عند المشهور من المحققين. فحتى لو سلمنا أن الصدوق قد بدأ السند باسم الشخص الذي أخذ الرواية من كتابه، فهذا لا يثبت دعوى تواتر الكتب واشتهارها، فإن جملتان من الذين بدأ بهم السند قد ضعفهم الأصحاب ومحققوا الرجاليين عندنا. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الرابع، الأمر الرابع، الأمر الرابع. هذا نص كلامي الرابع، وهذا مهم جدا. الرابع: إنك ترى الشيخ رحمه الله إذا اضطر في الجمع بين الأخبار، ونص إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سندين لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدحون إما في صاحب الكتاب أو في من بعده من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه، مع أنه في الرجال ضعف جماعة ممن يقعون في أوائل السنة. وفيه إن هذه القرينة قوية جدا لو تم، ولكن هذه القرينة لا تثبت المدعى، وهي دعوى تواتر جميع الكتب والمشيخات الواصلة إلى الشيخ الطوسي. إذ أن هذه القرينة تتم لو كان ديدا ودأب الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين قائما على مناقشة الأسانيد ولم يناقش، فتكون هذه القرينة تامة. إنما ولكن الشيخ الطوسي ليست طريقته هذا، ولا يناقش عادة في الأسانيد، وإنما يلجأ إلى المناقشة في السند عند الضرورة، وهو تعارض الروايات. فعند تعارض الروايات وعدم إمكان الجمع بينها جمعا دلاليا، وتصل النوبة إلى التعارض والتساقط، ففي هذه الحالة يلجأ الشيخ الطوسي إلى الترجيح السندي، وهي موارد قليلة جدا في مواضع من التهذيب. وهذه لا تشكل طريقة الشيخ الطوسي الدائمة في جميع كتابين. فمن أجال النظار في كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي تتضح له هذه النكتة بشكل جلي، وهي أن الشيخ الطوسي لا يناقش عادة في الأسانيد، وإنما يضطر إلى المناقشة في خصوص باب التعارض إذا لم يمكن الجمع الدلالي بين الروايات. ومع هذا كيف يمكن استكشاف دعوى تواتر الكتب والأسانيد إذا لم يناقش الشيخ الطوسي في أسانيدها؟ نعم، لو كان ديدنه مناقشة الأسانيد عادتان وأكثر من ذلك، وقد تعرض للتضعيف في السند ولم يتعرض للتضعيف أبدا في الطرق، فهذا يكشف بشكل واضح لا ريب فيه أن الطرق والأسانيد كانت عنده تامة بحيث لا يحتاج إلى مناقشة السند. الخامس، قال قدس سره شيخ المجلس في الأربعين: إنك ترى جماعة من القدماء والمتوسطين يصفون خبرا بالصحة مع اشتماله على جماعة لم يوثقوا، فغفل المتأخرون عن ذلك واعترضوا عليهم كأحمد بن محمد بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار والحسين بن الحسن بن أبان وأضرابهم، وليس ذلك إلا لما ذكرنا. وفيه أولا، ربما كان هؤلاء من واضحي الوثاقة عندهم، لكنهم بالنسبة إلينا من المجاهيل، لأنه لم يرد في حقهم توثيق، فقد اعتمدوا على ذكرهم بما ثبت لديهم من توثيق، ولم يصلنا هذا التوثيق فاعتبرناهم من المجاهيل. وثانيا، إن تصحيح المتقدمين لرواية أعم من وثاقة جميع الرجال الواردين في سندها، فالصحيح عند المتقدمين هو اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق بصدوره، وبالتالي فإن ذكرهم للسند على ما اشتمل عليه من بعض المجاهيل عندنا هو أعم من كونه مجهولا عندهم أو صحيحا عندهم، فقد يكون مجهولا عندهم لكن توفرت القرائن التي أوجبت الوثوق به، وقد يكون ليس مجهولا عندهم وإنما قام الدليل على وثاقة هؤلاء الرجال الواردين في السند، وخصوصا في أمثال المشاهير الذي ذكرهم، فإنهم من أعظم مشاهير مشايخ الإجازة، كالأحمدين، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فإن أبويهما في غاية سماء الجلالة والوثاقة، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، ولكن ابنيهما الأحمدين أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لم يرد في حقهم توثيق عندنا، فلعله لكونهم من المعارف أو من المشاهير أو من مشايخ الإجازة قد تم اعتماد ذلك. ومع هذه الاحتمالات كيف يمكن وصف الروايات التي ذكروا فيها على أنها كتب متواترة ومشهورة؟ فهذه الدعوة غير تامة. السادس، قال قدس سره: إن الشيخ قدس الله روحه فعل مثل ما فعل الصدوق، لكن لم يترك الأسانيد طرا في كتبه، فاشتبه الأمر على المتأخرين، لأن الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست، وذكر فيه أسماء المحدثين والرواة من الإمامية وكتبهم وطرقه إليهم، وذكر قليلا من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار. فإذا روى رواية وظهر على المتتبع الممارس أنه أخذه من شيء من تلك الأصول المعتبرة وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح، فالجزء صحيح مع سند الكتاب إلى الإمام عليه السلام، وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف. انتهى كلامه. زيد في علوه مقامه وفيه الأمر السادس. ما ذكره وإن كان صحيحا في الجملة لكنه أقصى ما يفيد معلومية طرق الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب، وأن هذه الطرق كانت معلومة معروفة، ولكن هذا لا يدل على أن هذه الطرق كلها مشهورة متواترة. فدعوى معلومية الطريق إلى الكتب شيء، ودعوى وصول الكتب بالتواتر والاشتهار شيء آخر. وما أفاده قدس سره إنما يدل على الأول، وهو معلومية طرق الشيخ الطوسي والصدوق إلى الكتب، ولا يفيد الدعوة الثانية وهي اشتهار الكتب والأسانيد وتواترها. الأمر السابع والأخير، قال قدس سره في كتاب الأربعين الشيخ المجلسي صفحة 59 السابع: إن الشيخ رحمه الله ذكر في الفهرست عند ترجمة ابن بابويه القمي، يعني الصدوق، ما هذا لفظه، له نحو من 300 مصنف، أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم محمد بن النعمان يعني المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأبو الحسين بن جعفر بن الحسن بن حسكة القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، كلهم عنه يعني عن الصدوق عن ابن بابويه انتهى، يعني انتهى ما نقله المجلسي عن الشيخ الطوسي في الفهرست. الآن يعلق الشيخ المجلسي يقول: فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق نور الله ضريحيهما بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند صحيح فسنده إلى هذا الأصل صحيح، وإن لم يذكر في الفهرس سندا صحيحا إليه. وهذا أيضا باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق رحمه الله. فإذا أحط خبرا بما ذكرنا لك من غوامض أسرار الأخبار، وإن كان ما تركنا أكثر مما أوردنا، وأصغيت إليه بسمع اليقين، ونسيت تعصفات المتعصبين وتأويلات المتكلفين، لا أظنك ترتاب في حقيقة هذا الباب، ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلفات الأخباريين في تصحيح الأخبار، والله الموفق للخير والصواب. كتاب الأربعين شيخ محمد باقر المجلسي صفحة 59 وفيه السابع: فإنما ذكره في السابع لا يدل على المطلوب، وهو في حد نفسه محل البحث والكلام، فإن صحة سند الشيخ الطوسي إلى مرويات الصدوق في كتبه لا تعني بوجهين صحة سند الشيخ إلى جميع الكتب والمصنفات. فغاية ما ذكره أنه يثبت أن الشيخ الطوسي لديه أسانيد صحيحة ومعلومة إلى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق 300، وهذا لا يثبت دعوى تواتر هذه الكتب وأنها بأجمعها قد وصلت إلى الشيخ الطوسي بطريق مشهور ومتواتر، وإنما يثبت أنها قد وصلت إليه بطريق معلوم وصحيح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي مناقشة الأدلة السبعة التي ذكرها الشيخ المجلسي في كتابه 40، واستدل بها على تواتر جميع الكتب والمصنفات وأنها قد وصلت إلى الشيخ الطوسي بالتواتر، وهي مشهورة لا تحتاج إلى النظر في أسانيدها. النقطة الثانية، لحسم هذه المادة في قضية تواتر الكتب والأصول الأولية زمن المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، لابد من جمع الشواهد على أن جميع الأصول الأربع ماء وإن كانت معروفة ومشهورة في زمن المحمدين الثلاثة، إلا أن هذا لا يلزم منه دعوى تواتر جميع نسخها، فلا بد من إيراد شواهد على أن اشتهار الكتاب لا يلزم منه اشتهار النسخ، وتواتر العنوان لا يعني تواتر المعنوان، والمفيد في رفع اليد عن السند هو تواتر المعنوان والنساخ لا تواتر أصل العنوان. لذلك لا بد من تتبع كتاب النجاشي وكتاب الشيخ الطوسي للحصول على شواهد لكتب معروفة ومشهورة لكنه ينص على أن نسخ هذا الكتاب أو هذه الكتب فيها اختلاف وليست مشهورة. نذكر 17 شاهدا من كتاب النجاشي وأربعة شواهد من كتاب الشيخ الطوسي. أولا شواهد فهرست النجاشي. الشاهد الأول، ما ذكره في ترجمة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا، وفي الختام قال: وذكر شيوخنا أن بين النسختين اختلافا قليلا ورواية أبي العباس أتم. النجاشي صفحة 6 رقم الترجمة 1، وهذا المورد واضح في عدم دعوى تواتر النسخ. المورد الثاني، قال في ترجمة علي بن أبي رافع: وجمع كتابا في فنون من الفقه، إلى أن يقول: وذكر خلافا بين النسختين. فهرست النجاشي صفحة 6 رقم الترجمة 2، وهذا المورد كسابقه في إثبات اختلاف النسخ وبالتالي هي ليست متواترة. شاهد الثالث، ذكر في ترجمة الحسن بن صالح الأحول: كوفي له كتاب تختلف روايته. النجاشي صفحة 50 رقم الترجمة 107. الشاهد الرابع، ما ذكره في ترجمة الحسن بن جهم بن الجهم بن بكر بن أعيان قال: له كتاب تختلف الروايات فيه، فمنها ما أخبرناه عدة من أصحابنا عن أبي الحسن النجاشي، صفحة 50 رقم الترجمة 109، وهذا الكلام صريح من في اختلاف النسخ. شاهد الرابع الخامس، ما ذكره النجاشي في ترجمة الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، قال وكتابه تختلف الرواية له، النجاشي صفحة 52 رقم الترجمة 115. الشاهد السادس، ما ذكره في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي، وللحسين كتاب تختلف رواياته، وذكر الطرق. النجاشي صفحة 52 رقم الترجمة 116. الشاهد السابع، ما ذكره في ترجمة الحسين بن أحمد المنقري، له كتب والرواية تختلف فيه، النجاشي صفحة 53 رقم الترجمة 118. الشاهد الثامن، وهو شاهد أصرح مما تقدم في الدلالة على أن المراد اختلاف النسخ باختلاف الناقل، فقال في ترجمة الحسين بن عثمان بن شريك، له كتاب تختلف الرواية فيه، فمنها ما رواه ابن أبي عمير، النجاشي صفحة 53 رقم الترجمة 119. الشاهد التاسع، ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهذا أهم من جميع ما تقدم، لأن كتاب المحاسن للبرقي من أشهر الكتب، فعلاوة على شهرة كتاب المحاسن للبرقي نجد أنه ينص على اختلاف الأصحاب والنقل في عدد كتب المحاسن. قال النجاشي رحمه الله، وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها، وقد زيد في المحاسن ونقص، وهذا الكلام جدا صريح، ثم عدد كتب المحاسن وذكر في ذيلها، هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن، وذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخرى منها كتاب التهاني وكتاب التعازي، كتاب أخبار الأمام، النجاشي صفحة 76-77 رقم الترجمة 182. فإن كتاب المحاسن كان من الكتب المشهورة والمعروفة، ولكن وقع الاختلاف في عدد كتب المحاسن واختلاف نسخ المحاسن. الشاهد العاشر، ما ذكره في ترجمة بكر بن صالح الرازي، ما نصه، له كتاب نوادر يرويه عدة من أصحابنا، أخبرناه محمد بن علي، وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه، النجاشي صفحة 109 رقم الترجمة 276. الشاهد الحادي عشر، ما ذكره في ترجمة ثعلب بن ميمون الفقيه، له كتاب تختلف الرواية عن، قد رواه جماعات من الناس، النجاشي صفحة 118 رقم الترجمة 302. الشاهد الثاني عشر، ما ذكره في ترجمة الجارود بن المنذر، له كتاب تختلف الرواة عنه، النجاشي صفحة 130 رقم الترجمة 334. وأهمية مورد الحادي عشر والثاني عشر في كونهما من الأجلاء، ثعلب بن ميمون الفقيه والجارود بن المنذر من أجلاء الطائفة ومن المعارف، وعلى الرغم من اشتهار كتابيهما فإن نسخ كتابيهما مختلفة. الشاهد الثالث عشر، ما ذكره في ترجمة الريان بن الصلت، ما نصه، ذكر أن له كتابا جمع فيه كلام الرضا عليه السلام في الفرق بين الآل والأمة، قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال أخبر قال حدثنا جعفر بن عبد الله عن الريان عن الريان بن الصلت به وقال رأيت في نسخة أخرى الريان بن شبيب. إذن السند مختلف، ريان بن شبيب أو الريان بن الصلت. النجاشي صفحة 165 رقم الترجمة 437. الشاهد الرابع عشر ما ذكره في ترجمة عبد الله بن إبراهيم المنتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب، ذكر أن له كتبا ثم قال وختم بهذا القول وهذه الكتب تترجم لبكر بن صالح. النجاشي صفحة 216 رقم الترجمة 562. الشاهد الخامس عشر وهو من الشواهد المهمة ما ذكره في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة، والذي يعاد من أجلة علمائنا وكبار علمائنا، وروي أن كتابه عرض على الإمام الصادق عليه السلام فصححه وقال عند قراءته أترى لهؤلاء مثل هذا؟ هذا يدل على شهرة الكتاب، الإمام عرض عليه وأمضاه، ومع ذلك مع اشتهار كتاب ابن أبي شعبة وكلام الإمام الصادق فيه، قال النجاشي والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها قريب، وقد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد الله والطرق إليه كثيرة. النجاشي صفحة 231 رقم الترجمة 612. الشاهد السادس عشر ما ذكره في ترجمة عباس بن هلال الشامي الذي روى عن الرضا عليه السلام بعد أن ذكر طريقه إلى نسخة كتابه قال وهي تختلف باختلاف الرواة. النجاشي صفحة 282 رقم الترجمة 749. المورد السابع عشر والأخير نختم به ما ذكره في ترجمة الحسن بن سعيد الكوفي، فذكر له أن له كتبا حسنة معمولا عليها وأنها 30 كتابا، ثم عددها ثم في الختام قال أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة، فمنها ما كتب إلي ما كتب به إلي أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه الله في جواب كتابي إليه، ثم ذكر السند الطويل إلى أن قال في الختام قال ابن نوح قال ابن نوح وهذا طريق غريب لم أجد له ثبتا إلا قوله رضي الله عنه، فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف. النجاشي صفحة 58 و60 رقم الترجمة 136. هذا تمام الكلام في شواهد الشيخ النجاشي. لا، النقطة الثانية شواهد الشيخ الطوسي. شاهد الأول ما ذكره في ترجمة أبان بن عثمان الأحمر قال هذه رواية الكوفيين وهي رواية ابن فضال ومن شاركه فيها من القميين، وهناك نسخة أخرى أنقص منها رواها القميون. الفهرست الطوسي صفحة 48 رقم الترجمة 52. شاهد الثاني في ترجمة ما قاله في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي وذكر نظير ما ذكره النجاشي. فهرست الطوسي صفحة 52 رقم الترجمة 65. فهرست النجاشي صفحة 53 رقم الترجمة 119. الشاهد الثالث ما ذكره في ترجمة عمر بن أذينة، ذكر أن له كتابا وقال وكتاب عمر بن أذينة نسختان إحداهما الصغرى والأخرى الكبرى. الفهرس للشيخ الطوسي صفحة 324 رقم الترجمة 504. الشاهد الرابع والأخير ما ذكره في ترجمة العلاء بن رزين إذ ذكر له 4 أسانيد لأربع نسخ، قال قدس سره له كتاب وهو 4 نسخ، الأول منها رواية الحسن بن محبوب، الثاني ومنها رواية محمد بن خالد الطيالسي ويذكر سنده، الثالث ومنها رواية محمد بن أبي الصهبان، الرابع ومنها رواية الحسن بن علي بن فضال، فيذكر 4 أسانيد إلى 4 نساخ. فهرس للشيخ الطوسي صفحة 322 و323 رقم الترجمة 500. فعلاوة على اشتهار شخصية العلاء بن رزين واشتهار كتاب العلاء بن رزين، لكنه وصل بنسخ أربعة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس، نقد الطرق والمشيخة. الفصل السادس في تعويض الأسانيد وتشييدها، وهذا ما يبحث في نظرية الأسانيد، في نظرية تعويض الأسانيد، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.